بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أحمد.
تفضل الشيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا أحمد.
الله يعطيك الصحة والعافية. عندي ثلاث سؤالات.
تفضل.
السؤال الأول، كان عندي الوالدة صلاة الفجر كان يوم صائمة، يعني ردت يعني زاعت وردت تقريبا الزوع، ما يعرف يعني يبطل الصوم ما يبطل، ما عرف.
تعمدت ولا
لا؟ هي ما متعمدة، كبيرة في العمر بس زاعت وبلعتها داخل.
أيه.
هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني تقريبا، تعالت لو بتصلي مثلا عند الإمامة وكنت السنة أو النوافل، في حالة لو تغمض عينك في إشكالية؟ يعني أحس أن أركز أكثر تقريبا الصلاة
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، الصلاة الإبراهيمية، وين الصيغ الأفضل تقريبا؟
إن شاء الله يا أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال يا أستاذ؟
أهلا وسهلا زهرة،
كتر خير. أنا معي اثنين سؤالين. السؤال الأول، أنا
نعم.
كنت في رمضان مع عمتي في المغرب، و رمضان عدى الأول شهر صرنا في المغرب. وبعدين جيت إيطاليا، فطمنا يوم الحد والمغرب كان يوم الاثنين، أنا خطرت معهم في إيطاليا وبعدين رجعت يوم، يجوز ولا ما يجوز يا أستاذ؟
وكم صمت يوم الآن في رمضان؟ كم صمت يعني تقريبا يوم؟
أنا صمت في الأول في رمضان في المغرب، وجيت يوم 20 هنا في إيطاليا، عديت معهم غير لما جاء العيد.
يكون مجموع الأيام كم؟ 28 ولا 29؟
28.
ها؟ 28. طيب يا زهرة، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أحيانا بكون برا والعصر بيعدي علي، لما جي البيت بيكون المغرب، بصلي العصر بالليل وبعدين بكرة بعود إلى العصر الجديد، يجوز ولا مش يجوز يا أستاذ؟
إن شاء الله يا زهرة،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم تعليق لوحات بها ذكر الله في الشوارع والجدارات؟ والسؤال الثاني، ما حكم نميم الذباب على القرآن؟
نميم الذباب؟
ونيم الذباب على القرآن.
إيه، ونيم الذباب على القرآن. طيب يا فاطمة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.
آمين وإياكم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى ما تقدمه
أنت
طاقم البرنامج
كله. بارك الله فيك. يعني. بارك الله فيك.
الله بارك فيك. يا شيخ، بس نصيحة للشباب الذين يعني يحلقون شعورهم، نصف شعر ونصف ما في، يعني شعر بما يسمى بالقزع. القزع يمكن اسمه.
نعم.
نصيحة لأن انتشر هذا بشكل فظيع يعني يا شيخ، بس نصيحة للشباب، جزاك الله خير.
بارك الله فيك إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه ثلاثة أسئلة من فضلكم.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، السؤال الأول، كيف هناك عندنا في المغرب طريقة جديدة في بشؤون المعاملة مع الموتى. عندما يموت شخص يشغل القرآن في 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 مئذنة المسجد مسجد الحي حي الميت.
نعم.
لهذا والغريب في الأمر أنه هذه الأم المتوفية هي أم طالب علم. لهذا أريد منكم نصيحة بارك الله فيكم.
طيب.
السؤال الثاني لقد طرحت عليكم السؤال من مدة طويلة لكن لم أحتفظ على الإجابة لكي أخبر المعني بالأمر. رجل ليس لديه أولاد وطلبت منه امرأته أن يهبها قطعة طرف من المنزل الذي يسكن فيه لكن رفض لأنه قال سأل طالب علم قال له لا وصية لوالد هل أريد منكم الإجابة لكي أوصل له الخبر
إن شاء الله.
السؤال الأخير هل هناك حديث فيما يتعلق بال فيما يخص بالعمل هل هناك حديث بما يخص صلاة الجماعة ولبعدنا من المساجد لأن المسجد القريب هو يبعد عنا صلاة 25 كيلومتر ولهذا أضطر أنا شخصيا في عملي لأداء الصلاة في العمل هل أجر لأني أقوم بالمجهود لكي أقترب من المسجد أم يجب علي أن أتابع عملي ولكن أصلي الجمعة مع الجماعة إن
شاء الله يا أبا ياسين أبشر
بارك الله فيكم يا
شيخ الحبيب سهلا حياكم الله. طيب طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخ أحمد من عمان بارك الله فيه يقول الوالدة في رمضان تقيأت تقريبا بعد صلاة الفجر ثم يقول يعني بلعت هذا القيء يقول ما حكم صيامها. أحمد من عمان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للقيء للصائم إذا تعمده أفطر وقضى. الصائم إذا تعمد التقيؤ فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم. أما إذا غلبه القيء بمعنى مثل ما نقول بالعامية غصب عنه ليس بإرادته ليس باختياره هذا ما يفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقى السين والتاء طلبيتان عند أهل العلم يعني طلب القيء وضع أصبعه نظر إلى منظر يعني يستفزه فيتقي شم رائحة شيء تعمد القيء عليه القضاء. والدتك الآن يعني في أول الأمر لما تقيأت من غير اختيارها ما عليه شيء. المشكلة أين يا أحمد؟ أنها بلعت القيء. فإذا بلعت القيء عامدة متعمدة قاصدة أفطرت تقضي هذا اليوم. أما إذا القيء ارتفع إلى الحلق وحرصت على إخراجه من دون قصد مثلا ثم نزل من دون اختياره ما عليه شيء ما عليه شيء. لكن الذي فهمت من كلامك يا أحمد أنها بلعت القيء متعمدة على ذلك تقضي هذا اليوم أسأل الله تعالى لها الإعانة. أحمد من عمان يسأل عن حكم تغميض العينين في الصلاة يقول يعني إذا كان الإنسان يخشى فيهما. أحمد من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي تغميض العينين في الصلاة كرهه جمع من أهل العلم وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكرهون أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة ولذلك المصلي يفتح عينيه ويصلي وهو فاتح عينيه إلا إذا وجد حالة تستدعي تغميض العينين كغبار مثلا أو كشخص مثلا لا يتحمل الضوء مثلا أو يكون في مكان يصلي وأمامه شيء من المشوشات حركة أمامه مثلا مثل بعض المساجد فيها شبابيك إلى الشارع وفي حركة سيارات أمامه في حقيقة مشوشة هذه فممكن في هذه الحالة يغمض بالقدر وليس في يعني جميع أحوال الصلاة لا بالقدر الذي يكون فيه أمامه تشويش فلا تتعود على تغميض العينين بارك الله فيه خاصة وأنه منسوب إلى بعض الأمم السابقة من طقوسهم ومن من طقوسهم في العبادات أنهم يغمضون أعينهم أما نحن لا نفتح أعيننا إلا لضرورة أو حاجة بارك الله فيك. أحمد من عمان يسأل عن أفضل صيغة للصلاة الإبراهيمية. يا أحمد بارك الله فيك، أفضل صيغة للصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة وأخصر صيغة فيها اختصار. لكن لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، حسن، هذه أيضا صيغة جيدة. بل بعض العلماء يفضل هذه الثانية، وذلك لكثرة الألفاظ الشرعية فيها، لأن اللفظ هذا كل لفظ شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في عبادة أو صيغة معينة يكون أفضل. لكن أنا ذكرت الأولى لأن الناس يشكل عليهم الصلاة الإبراهيم، فإذا حفظوا الأولى يعني ارتاحوا ولا يحصل عندهم لبس. بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا بارك الله فيها تقول بأنها في رمضان بدأت الصيام في بلدها الأصلي المغرب ثم رجعت إلى إيطاليا، تقول فصمت تقريبا 28 يوم مجموع الأيام، ما حكم صومي؟ يا زهرة بارك الله فيك وحفظك الله، أنت لما ذهبت إلى بلدك الأصلي وبدأوا الصيام متأخر عن بقية الدول وعن أيضا المكان الذي أنت فيه، ثم رجعت إلى مكانك المستقرة فيه الآن أو الذي تعملين، فتبين لك من مجموع الأيام التي صمتيها أنها 28 يوم، باقي عليك يوم واحد بارك الله فيك، لأن الشهر العربي القمري إما أن يكون 29 يوم أو يكون 30 يوم، ما ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. ما عندنا في الأشهر القمرية العربية 31 يوم، وما عندنا في الأشهر العربية القمرية 28 يوم، 29 أو 30، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا 30، وقال ثم قال والشهر هكذا وهكذا وخنس بإبهامه، يعني 29 يكون 29. الآن يجب عليك الآن من يوم غد أن تصومي هذا اليوم. أنت صمتي يا زهرة يوم؟ إذا قلت لا، يجب عليك أن تصومي هذا اليوم حتى يكتمل صيام شهر رمضان. وكان الواجب عليك أن تسألي مبكرا، تسألين أهل العلم، لأنك المفترض أنك في اليوم الثاني من شوال تبدأين الصيام حتى تكملين صيام شهر رمضان. يعني ما دام أنك ما عرفت الحكم الآن تصومين يوم، لأن شهرك ناقص لم تصومي شهر رمضان كاملا. زهرة من إيطاليا تقول أن لما أكون خارج البيت ما أستطيع صلاة العصر حتى يدخل علي المغرب ثم أصلي في الليل وأقضي هذا اليوم من اليوم الثاني، ما حكم ذلك؟ زهرة بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، يجب على المسلم أن يحرص على صلاته وأن يصليها في الوقت، وأن تكون صلاته شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الكبير، وأن أن أن يستعد لها، وأن يحسب أيضا خروجه ورجوعه، ويبني ذلك على الصلاة، يبني أموره وحياته كلها على الصلاة من حيث أداء الصلاة، ولا يفرط في هذا، لأن الصلاة هذه خير موضوع. الصلاة أعظم ما فرضه الله عز وجل وأوجبه بعد الشهادتين، الصلاة هي الإيمان، لهذا ما ينبغي للإنسان يعني أن يترك أو أن يفرط في أوقات الصلاة، ما يجوز. لذلك أختي الفاضلة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء. لهذا لما نتأمل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم، نجد بأن الصلاة ما تترك على أي حال، ولا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلا بدليل شرعي. يعني مثلا المسافر يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء مثلا، المريض أو المرأة المستحاضة تجمع من دون قصر مثلا، لكن الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في حال ضرورة ولا في حال يعني راحة. ما يعني الفقهاء من جملة ما يذكرون يقول لو أن شخصا كان في سفينة فانكسرت السفينة غرقت ونجا على لوح من الخشب
وحان وقت الصلاة يجب عليه أن يصلي على هذا اللوح من الخشب. يعني لاحظي وهو في 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 لجة البحر وفي وضع خطير وخشي خروج وقت الصلاة يصلي حتى ولو كان على لوح الخشب هذا، ما يترك الصلاة. أختي الفاضلة، الصلاة ما تترك على أي حال. عموما بارك الله فيك، مستقبلا احرصي، والكلام ليس للأخت زهرة، لكل مسلم أن يبني أموره على الصلاة. يعني الآن إذا أردت أن أخرج إلى السوق مثلا، إما أن أخرج بعدما أصلي أو أن أخرج قبل وقت يعني مبكر حتى يكون عندي الوقت لأصلي الصلاة في وقتها. أما الإنسان هكذا يخرج كيفما اتفق ويخرج هكذا من دون تخطيط لصلاته ولا انتباه لعبادته، ما يصلح هذا، ما يصلح. كان السلف الصالح الرجل يرفع مطرقته في دكانه وفي مكان حرفته، فإذا سمع الأذان رمى المطرقة وذهب يتوضأ ليدخل المسجد. كان أهم شيء عندهم الصلاة. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. عموما أختي الفاضلة، طبعا هذا مهم جدا مستقبلا، وتنتبهين وتستغفرين الله عز وجل، ويجب عليك مباشرة أن تقضي هذه الصلاة إذا فات وقتها. أما قضاؤها من اليوم الثاني فهذا ما ثبت فيه حديث. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم صلاة الفجر وقضاها بهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله نصليها من الغد، فذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما أعطاهم ليأخذ منهم الربا، يعني هذا كأنه زيادة، مثل الربا زيادة، لا خلاص أنت صليتيها خلاص، ما تقضينها من اليوم الثاني في وقتها، أنت قضيتها في الليل خلاص سقطت عنك بارك الله فيك. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تعليق اللوحات في الطرقات التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فاطمة من السعودية بارك الله فيك، حقيقة كثير من الطيبين والأخيار والفضلاء يعني يحرصون على نفع الناس وعلى هداية الناس وعلى إيصال الخير إلى الناس، وهذا حقيقة يعني شيء جميل جدا. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ويقول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لهذا وضع اللوحات هذه حقيقة يعني ممتازة ومريحة حقيقة، حتى الإنسان تذكره بالله عز وجل. فالإنسان في طريق سفر مثلا مشغول أو غافل عن ذكر الله فيرى لوحة فيها مثلا أستغفر الله فيستغفر الله، يكون هذا اللي وضعها له الأجر والثواب. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي، كذلك شيء من هذه الأشياء، هذا جميل، لكن بشرط أن يكون الذي وضعها أولا قد استأذن الجهات المسؤولة، بمعنى أن مثلا الوزارة المهتمة بقضية الطرق طبعا هم لهم يعني قانون ونظام، لأن ما كل شيء يوضع على الطريق. أحيانا قد يكون بعض اللوحات مضرة بالسائقين، أحيانا قد تكون في مكان خطر بالنسبة للسائق، لو التفت ترتب عليه حادث أو شيء، فلا بد أن يكون هناك استئذان، لا يضعها عشوائيا وإنما يستأذن الجهة المسؤولة عن الطرق. فإذا أذن الطيب أو يسلم هذه الجهة اللوحات وهي التي تضعها في الأماكن المناسبة. الأمر الثاني أن تكون مأمونة من جهة النجاسات أو شيء من هذا القبيل، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، وهذا ذكر لله عز وجل ما يمتهن، فيوضع في لوحات مثلا حديدية مثلا، وتوضع أيضا في أماكن يكون مرتفعة مثلا، بحيث أنها ما تنالها النجاسات أو الأوساخ أو يتسلط عليها شيء مثلا. طيب هذا حقيقة من الأشياء الطيبة التي فيها إعانة على الخير وفيها إعانة على أو التذكير بالله عز وجل. فاطمة من السعودية تسأل عن ونيم الذباب الذي يقع على القرآن، تقول ما حكمه؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن يجب على المسلم أن يحافظ عليه وأن لا يعرضه للامتهان، ومن ذلك تركه مفتوحا مثلا فيسقط عليه الذباب أو الحشرات أو شيء من هذا القبيل، أو أطفال مثلا يأتون فيلقون شيء، فلذلك من انتهى من قراءة القرآن أغلقه ورفعه في مكان يليق بمقام القرآن. لكن لو قدر الله حصل شيء من هذا يزال، هذا يعني الخارج من الذباب يزال عن المصحف، والمصحف يبقى طاهرا ولله الحمد والمنة، لأن الذباب هذا من الحشرات التي ليس لها دم، يعني ما العلماء الفقهاء يقولون كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر. لهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليملقه، ودل هذا على ماذا؟ على طهارة الذباب يعني من حيث الأصل. فلذلك لو وقع الذباب أو آثار الذباب على المصحف ينظف ويبقى المصحف على ما هو عليه. أم محمد بن أبو ظبي تقول نصيحة للشباب الذين انتشرت بينهم ظاهرة ما يسمى بالقزع أو القزع، وتقول يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه الآخر. أختي أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك وشكر الله حرصك على أبناء المسلمين. لا شك بأن القزع هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الجاهلية يستعملونه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وله صور متعددة، منها حلق حواف الشعر، شعر الرأس، يعني أطراف شعر الرأس يحلق ويترك الأعلى، هذا من القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن يحلق بعض الشعر ويترك الآخر، بحيث يحلق من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا من القزع أيضا. ومنها أن يحلق أغلب الشعر أو الشعر كله ويبقي مثل الغرة في جبهته، هذا أيضا من القزع. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، والجمهور العلماء ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، إلا إذا وافق تشبها بغير المسلمين مثلا الذين لديهم هذا الأمر ويمثل شعار ديني، مثلا يمثل شعار ديني، فيدخل هذا في التشبه المحرم. أما إذا كان لا مجرد هكذا فهذا من كرهه العلماء وحملوا النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام على الكراهة، ولا يليق بالمسلم أن يتتبع الأمور المكروهة التي كرهها النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للشباب الشباب المسلمين أن يكون لديهم استقلالية ويكون لديهم شخصية، وأن لا يكونوا يعني ضعفاء مهزومين مترهلين يطيرون مع كل صرخة وكل صيحة وكل يعني عادة ليست من بلادنا ولا من مجتمعاتنا. لا، ينبغي أن يكون لهم استقلالية في الشخصية، المسلم له شخصيته، ها؟ يستفيد من الآخرين ما فيه نفع دنيوي وما فيه نفع مجتمعي وما فيه نفع لوطنه، يستفيد من الآخرين من الصناعات ومن الابتكارات ومن الأشياء هذه كلها. أما التي يكون فيها يعني الإنسان تابع لأشياء حقيقة ما تضيف إليه شيء ولا إلى مجتمعه، هذا يدل على انهزامية في واقع الأمر، وليس كل ما عند الآخرين يصلح لنا، كما أنه ليس كل ما عندنا يصلح لهم، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع. لكن الأشياء النافعة يستفيد منها الإنسان. للأسف الشديد يعني انتشرت ظواهر كثيرة، منها ما ذكرته الأخت أم محمد، ومنها الوشم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، الوشم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة ولعن المستوشمة، واللعن هذا يشير إلى أن هذا الفعل كبيرة، يعني هذا الحديث يشير إلى أن الوشم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيه لعن، والكبيرة من ضوابطها ما ورد فيه لعن أو حد مثلا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فهذا لعن يعتبر كبيرة. لا يقول أحد والله هذا وشم مؤقت، حتى لو كان مؤقتا ما ينبغي، المسلم يبتعد عن الوشم، والوشم هذا عام في الرجال والنساء، ما يجوز وحرام. لهذا جاء الخطاب للنساء، يعني لعن الله الواشمات لماذا؟ لأن الوشم في النساء أكثر، لكن الآن وللأسف أصبح في الذكور أكثر، نسأل الله العافية والسلام. يعني تجد بعض الشباب، شباب المسلمين، على يديه وشم وفي رقبته وشم، ما يليق، بارك الله فيكم، هذا يتجنبه الإنسان حتى لو كان مؤقتا، ينتبه الإنسان لهذا. يجب على الشاب المسلم أن يكون لديه استقلالية، أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله، أن يعتز بعاداته وتقاليده. بربكم، هل من عاداتنا وتقاليدنا في مجتمعاتنا هذه في وشم؟ ما في وشم، ما عندنا وشم. ويعزز هذه الأشياء في أولاده وفي إخوانه وفي أصدقائه، كله شخصية مستقلة. بارك الله في الجميع. تفضل يا ميثا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا قبل في رمضان رحت للعمرة وما قصيت من أطراف شعري، ولما رجعت للبلاد قالوا لي لازم تقومين بقص شعرك، لأنك أنت أديتي عمرك ولكن لازم تقصين من أطراف شعرك. فأنا كنت يا شيخ مش إن ما لدي معرفة، إن ما عندي معرفة، فقط إن يعني حاطة في بالي إن قلت هذا أكيد بس للرجل ليس للمرأة عليها بقص شعرها.
أول مرة
يعني
تعتمرين؟
لا، كانت ثاني مرة يا شيخ.
وأول مرة المرة الأولى قصيتي من شعرك ولا ما قصيتي؟
لا والله يا شيخ ما بعد ما قصيت من شعري، ورحت قلت زوجي الحين شو علي، شو اللي أقدر أسويه، يعني أنا أديت عمرتين ما قصيت من شعري.
طيب يا ميس،
إن
شاء الله أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا. فضل عمر، ها؟ قمر ولا أمر ولا عمر؟ تفضل.
الو،
انت ما اسمك؟
الو،
تفضل
يا شيخة. انت سألت سؤال.
ما اسمك؟
قمر من اليمن.
عمر، ها؟
قمر.
انت بنت ولا انت بنت ولا ولد؟
بنت.
قمر، يلا بسم الله. نختلف الكنترول على ثلاثة أقوال. الحين الحمد لله عرفنا بأن بنت اسمها قمر، الله يحفظها. تفضل يا قمر.
يا شيخة، أبي واخد دار أبوي.
ما أبوك إيش؟
أبوك
إيش؟
ضرب أختي.
إيه،
واخد كبيرة جايسر عليه.
وأخوك إيش؟ اعتدى على أبيك؟
أجيسر عليه.
أيوة.
بعد أبي قال لخي أنت الطالق أنت وأمك، لقيت بيت.
أنت طالق أنت وأمك؟
لقيت بالبيت.
لا تجلس في البيت. أيوة.
بعد عيد تجي لك كراء وتمشي تطلب الله.
أيوة.
بعد قال أبي تخبرنا زعم مكان يأتي الطلاق واليمين، قال نعم مكان يأتي الطلاق إن يمين ساعات غضب وخرج كفارة، وأخي عادوا جالس بالبيت.
يعني الوالد الآن استفتى العلماء؟
لا، أوعدها الآن.
كيف؟
الآن أسألك.
إيه، أنت الآن تقولين بأن أبوك ضرب أختك وقام أخوك فتكلم على أبيك وحاول يعتدي عليه، كذا؟
لا ما اعتدي عليه، أبي حاول ضرب أختي.
يضرب
أختي؟ يعني لا تضرب شبين.
يعني أخوك جاء يدافع عن أختك ولا وقف مع أبيه؟
لا، أبي يدافع على البنت.
أبوك يدافع عن البنت.
أبي ضرب أختين.
طيب، أبوك ضرب أختك، أخوك ماذا فعل؟
أجاء حدث أبي وساخرهم فوق أختي.
إيش عمل؟
أجاء حدث أبي وساخرهم فوق أختي.
يعني أخوك وقف ضد أبيك؟
مش وقف ضده.
أيوة،
يعني في حبهم فقط قلنا تضرب بيه.
طيب، يعني قالوا ليش تضرب البنت، يلا وبعدين؟
أيوة، أبي قال له أنت مطلق أنت وماك لدستك ببيت.
أها.
بعد لما هدي قلنا له قلت الطلاق ولا يمين.
طيب، أبشر يا قمر.
قال قلت له يمين وخرج كفارة.
طيب، واضح، أبشر يا قمر، بارك الله فيك. تفضل يا سالم. سالم،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال واحد غسل الجنابة. أنا قبل أنا حاليا أمر فترة شوي يعني مش تمام، لأن كل ما أخذ سنة طول أخذ ساعة ونص، بسبب عندي مشكلة في تخليل الشعر، مثلا وسوس انه هل وصل ما للجلد وما وصل، وبعرف انه لازم الماء يوصل لأصول الشعر ولا هي مجرد السمنة؟
ان شاء الله يا سالم.
يلا حياك الله.
بارك الله فيك. تفضل يا حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلعه.
يا شيخنا بسألك عن وضوء الصلاة، هل يعني لما أتوضأ وضوء الصلاة، مثلا توضيت وضوء الصلاة وخرج مني ريح، لازم أتوضأ أروح الحمام ولا عادي أتوضأ بس يدي ورجولي يعني زي كذا؟
إن شاء الله.
يعني أنا عندي الوالدة تقول لا لازم يعني تروحي الحمام وتتوضين فرج يعني زي كذا.
إن شاء الله يا حمدة تسمعيني.
لازم
إن شاء الله أبشر.
أوكي. الله يعطيك العافية، شكرا.
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوكم ام محمد من ليبيا ان شاء الله.
مرحبا اختي.
عندي امي رابط في العده.
نعم.
وكانت العده طبعا زواجها عاطل هي. فقالوا لها يعني اطلعي صوري عادي يا شيخ.
ايش يا ام محمد؟ ام محمد.
نعم.
الوالده في العده ايش عندها؟
عندها جواز سفر في غولها طبعي طوري يعني يمشي للمكان تصوير ويصور للجواز السفر.
تصوير لجواز السفر.
نعم. وعندي سؤال آخر معلش.
أيوة.
عندنا عامل إحنا في البيت طبعا حشاك المخرى المجاري فايضات، جابوا عامل حتى يصلحوا المجاري يعني.
أي.
فبعدين هي ما تحتاجش العامل جاء الداخل، هي في العدة ورد العامل بالغلط، شن جدوى يعني
إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا لك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
هل يجوز نجمع قضاء رمضان مع ست شوال؟
طيب.
السؤال الثاني، الحديث اللي يقول الإنسان المصلي لك عاد في مصلي حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين، هذا يداوم عليه دائما أم بعض الأحيان؟
طيب.
سؤال ثالث، مران الجارة شافت سارق يسرق جارتها وما خبرت جارتها شكون السارق ويا تعرف السارق شكون، هل عليها إثم؟
تعرف السارق؟
شافت السارق، مرة شافت سارق يسرق
وتعرفه ها؟
وما خبرت جارتها شكون اللي سرق لها.
ان شاء الله.
السؤال الاخير، سمعت واحد الشيخ يقول لا صلاة قبل في المسجد قبل صلاة العيد، قال حتى تحية المسجد ما يصلوهاش، هل هذا صحيح؟
طيب
شكرا يا شيخ.
مرحبا اختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول في بلدنا الأصلي هناك يعني حاجة جديدة، وهي فيما يتعلق بالميت إذا مات يشغلون القرآن في مأذنة المسجد، يقول هناك طالب علم توفي وأمه تطلب هذا الفعل. أبو ياسين بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله أموات المسلمين. بالنسبة لي هذه هذا الأمر الذي ذكرته، هذا من جملة البدع التي وقع فيها كثير من المسلمين من قديم الزمان. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا مات فإن أهله يخبرون أقاربهم وأصدقائهم مثلا حتى يصلوا عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي نعاه لأصحابه قال مات العبد الصالح فقوموا نصلي عليه، فصلى عليه صلاة الغائب صلاة الجنازة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مات أحد ذهب يخبر الناس، فإذا رأى أناس جلوس قال لهم فلان مات صلوا عليه فيقومون. أما النعي على المآذن فهذا مما نهى عنه أهل العلم، وهو النعي الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن النعي. ومن صوره أن يرفع مثلا أصوات في مآذن المساجد، يقال مات فلان بن فلان، مات المحسن الفلاني، مات الصالح الفلاني، هذا كله يعدونه من النعي المنهي عنه. ومن جملة ذلك تشغيل القرآن، يشغلون القرآن، هذا لا بد للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا شرعيا دينيا أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شيء في كتاب الله يدل على هذا، ولا شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على هذا، ولا شيء في عمل الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي بمقصود النبي وهم الذين صحبوه، ما ثبت عنهم أنه إذا مات شخص قالوا أذن يا فلان أو اقرأ القرآن على المئذنة أو ارفع القرآن وقرأه على السطح. مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ما أحد منهم أبدا ذكر بأنه أوصى بهذا أو الناس فعلوا هذا. فحل الناس أن يتقوا الله وأن يتركوا البدع. يعني بعض الناس الآن يؤذي ميته بمثل هذا، الميت يتألم بسبب هذه البدع وهذه المحدثات وهذه المخالفات. فعلى هذه المرأة التي ابنها طالب علم كما ذكرت أو رجل صالح تنتهي عن مثل هذا الأمر وتحتسب الأجر وتصبر، تصبر تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الذي ينفعها. والدعاء أيضا ينفع ابنها، ينفع ابنها، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما هذه الأشياء فهذه حقيقة يعني من المحدثات، كقراءة القرآن بصوت جماعي مثلا، أو رفع الأصوات في مآذن المساجد، أو يعني رفع القراءة سواء كان مسجلة أو غير مسجلة في سماعات المساجد، هذا كله من المحدثات. أبو ياسين من فرنسا يقول: هناك رجل ليس لديه أولاد، طلبت امرأته أن يكتب لها طرف من المنزل لكنه رفض لأن شخصا قال له لا وصية لوارث. يا أبا ياسين من فرنسا بارك الله فيك، تقول بأن رجل ليس لديه أولاد وعنده زوجة، فرغبت أن يكتب لها جزء من المنزل أو من الأرض التي يملكها، وقال له شخص لا تفعل لأن هذه وصية لوارث. هذا الكلام خطأ بالنسبة لمن قال له لا وصية لوارث. لا وصية لوارث الكلام صحيح، هذا بعد الوفاة. إذا كتب لها بعد الوفاة أنها تأخذ جزء من البيت نقول نعم هذا ما تصح. لماذا؟ لأنها ترثه. أما في الحياة فهذه هبة، هذه هبة. فما دام أن ليس لديه أولاد حقيقة يعني ينبغي أن يتلطف مع امرأته وأن يتحبب إليها وأن يسجل قطعة هذه الأرض كاملة أو جزء منها باسم امرأته، ما في شيء، هذه هبة بارك الله فيك. يجوز للزوج أن يهب زوجته مالا أو يهب لها عقارا، ويجوز للمرأة أن تهب زوجها مالا أو عقارا في الحياة، هذا تسمى هبة. أما لو كتب لها نعم قال في وصيته بأن جزء من الأرض يكون لزوجتي هكذا كتب، نقول لا وصية لوارث. فيصححون هذه المعلومة وهذه هذا الأمر. وما دام أنها رغبت وتحملت زوجها وليس لديه أولاد، طيب أنه يتحبب إليها بكتابة شيء من الأرض. أبو ياسين يقول: بالنسبة للمسجد بعيد عنا مسافة 25 كيلو، يقول هل أؤجر؟ يعني مثلا لو أنني حاولت الاقتراب من المسجد مثلا وأنا أقيم صلاة الجماعة أو شيء من هذا القبيل. يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للقرب، بالنسبة لقرب المسجد من المساكن نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. فإذا وجد المسجد قريب من المنزل نعمة. أما إذا كان الإنسان منزله بعيد لكن يستطيع الوصول إلى المسجد مشيا فهذا أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وقد انتقل أرادوا الانتقال من أطراف المدينة إلى قرب المسجد النبوي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم هذه إلى المسجد. لكن 25 كيلو بعيد جدا، من الصعب أنك تذهب إلى المسجد مشيا، لكن عموما إذا اقتربت نعم طيب، هذا شيء طيب. تحرص على أن تستأجر بيتا قريبا من المسجد ولو بمسافة كيلو كيلوين 5 كيلومتر مثلا، ممكن يتحمل الإنسان مشيا على الأقدام. أما 25 كيلو فهذه كثيرة جدا. أنت الآن يا أخي الفاضل تحرص على إقامة صلاة الجماعة في بيتك، في محل عملك مثلا، في حيك مثلا، لو أنت اتفقت أنت والجيران على أنكم مثلا تقول لجيرانك سنصلي مثلا وتصلون جماعة، أو مع أسرتك أنت الزوجة والأولاد تقول مثلا لجيرانك سنصلي العشاء الساعة الفلانية، تحددون وقت حتى أنهم تتفقون عليه، الساعة 9، 10، 11 مثلا، لأجل أن تنالوا أجر الجماعة. بارك الله فيك. ميثا من دبي بارك الله فيها تقول في رمضان رحت عمرة وما قصيت أطراف شعري حتى رجعت البلاد، تقول ما كنت أعلم، سألت ميثا قلت لها قالت هذه الثاني عمرة، تقول بأن اعتمرت المرة السابقة وأيضا ما قصت شعرها. يا ميثا بارك الله فيك، لا شك بأنك أخطأت خطأ كبير جدا، عليك أن تستغفر الله من شيئين، تستغفر الله من عدم تعلم أحكام المناسك، لأنه يلزم أي إنسان رايح العمرة ولا رايح الحج يتعلم، ووسائل تعلم المناسك صارت في زمننا من أسهل الأمور، عندك البرامج، برامج الفتوى، عندك الكتب ولله الحمد كتاب صغير تقرأينه في ظرف 15 دقائق، عندك برامج تعليمية تطبيقية عملية موجودة، عندك الاتصال بالعلماء بطلبة العلم بالجهات الشرعية الشؤون الإسلامية هنا وهنا. أما هكذا تذهبين وتقول والله ما أدري، ما يصلح يا أخت الفاضل، هذه تستغفرين الله منه، ومستقبلا ما تذهبين لا إلى حج ولا إلى عمرة إلا وأنت تعلمت الأحكام الشرعية التي تعصمك من الزلل والخطأ. الشيء الثاني تستغفرين الله عز وجل مما حصل، أنت رجعت الآن وأنت ما زلت محرمة إلى الآن، أنت إلى الآن محرمة، الإحرام ما يعني يخرج منه الإنسان إلا إذا حلق أو قصر، المرأة تقصر والرجل إما يحلق أو يقصر. طيب ما دام أنه حصل عندك جهل في هذه المسألة، تجهلين هذه المسألة، وإن كان ما أدري تعذرين عند الله أم لا، لأنك في بلد الحمد لله طلبة علم وجهات شرعية وقنوات فضائية ولا الحمد تبث الخير، أسأل الله تعالى يغفر لك. الآن تقومين الآن لا تقولين في الليل، الآن تجمعين شعرك وتقصين أطرافه بقدر أنملة، هذه عقدة الأصبع هذه، وما مضى اللي هو العمرة السابقة يعني هذه العمرة هي التي تجزي عنها في مسألة قص الشعر أو أيضا الخروج من الإحرام السابق. أنت حتى في الإحرام الأول ما زلت على الإحرام، لكن لما اعتمرت مرة ثانية انتهت العمرة الأولى، الآن مشكلتك في قضية التقصير. بارك الله فيك، الآن لا تنتظرين حتى تقولين بعد البرنامج، قومي الآن وما دام أنك علمت لزيمك ذلك وتستغفرين الله عز وجل. بعض العلماء يرى بأن عليك فدية، لكن الذي يظهر بسبب الجهل ما عليك شيء إنما الاستغفار، وشوفي الحريم اللي حولك في بيتكم والأهل والأقارب، علميهم بهذا الشيء، قد يكون مثل حالتك ما يدرون واقعين في هذه المصيبة وهذه المشكلة، قولي لهم ترى المرأة ما تخرج من الإحرام إلا بالتقصير، تقصر شعر رأسها. قمر من اليمن، طبعا قمر بالصعوبة جدا فهمنا كلامها حفظها الله، تقول بأن والدها يعني ما أدري، تقول ضرب أختها وأخوها دخل ما أدري كيف، وبعدين قال غضب الوالد على ابنه وقال أنت طالق، أنت وأمك لا تجلس في البيت، تقول بعدين كفر عن يمينه، قال بأن هذه ساعة غضب. يا قمر من اليمن بارك الله فيك، يعني سؤالك حساس ودقيق ما أستطيع أني أجيبك، تشوفون أحد العلماء أو تكتبين لي في على رقم الواتساب التابع للبرنامج حتى أفهم، لأن حقيقة الاتصال ما كان يعني واضح، وكلامك أيضا ما كان بالنسبة لي أنا ما استطعت أفهمه الفهم الكامل، في عبارات فهمتها وفي عبارات ما، فسامحيني ما أستطيع. قضية أنه طلق ابنه، ما يطلق ابنه، طالق أنت وأمك، لا ما يطلق الإنسان ابنه، لكن والدتك هي المشكلة الآن، إذا فعلا قصد أنه يطلق زوجته اللي هي والدتك أنت، قصد وقال هي أنت طالق، أنت أخرج من البيت، أنت طالق أنت أمك، ما علق الطلاق، قال طالق، فلذلك يقع الطلاق على والدتك لأنه ما علقه مثلا، قال أنت أمك طالق، الطلاق يقع على الزوجة ولا يقع على الإبن، لأن الإبن ما يطلق، الذكر ما يطلق، ولا يملك الإنسان حتى الطلاق على المرأة الأجنبية، ما يملك الطلاق إلا على زوجته، ما يملك الطلاق على بناته ولا أخواته ولا ولا أولاده ولا نساء جيرانه مثلا، الطلاق لزوجته فقط. لكن مع ذلك هذا ليست فتوى وليس جواب، تكتبين لي على الواتساب رقم الواتساب، الآن المخرج يساعدنا جزاه الله خير ويضع الرقم وتأخذينه وتكتبين، أو أنكم تذهبون إلى أحد العلماء عندكم أو طلبة العلم وتعرضون المسألة. بارك الله فيك. سالم من رأس الخيمة يقول عندي مشكلة في غسل الجنابة، يقول يعني أطول في الغسل وما أدري، عندي مشكلة في تخليل الشعر، يقول أعاني وسواس. يا سالم من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا الوسواس لا خير فيه، الوسواس لا خير فيه، وهذا مرض، والإنسان مطالب بأنه يستعيذ بالله تعالى من الوسواس ومن شر الخناس والوسواس، وينعتق عن الوساوس، لأن الوساوس هذه أمراض ما يجوز للإنسان أن يرضى بها ولا أن يطمئن إليها ولا أن يسترسل معها ولا أن يتفاعل مع الوساوس، ما يجوز يا سالم بارك الله فيك، ويجب عليك أن تنتبه إلى هذا الأمر. الوسواس يبدأ بأشياء صغيرة ثم ينتهي بأشياء عظيمة وخطيرة، قد تفقد الإنسان إسلامه وإيمانه، ولا يتساهل الإنسان في هذا. الشيطان يبدأ مع الإنسان خطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يأتيك بطريقة يعني مرحلة مرحلة. تدري يا سالم بعض الناس اللي وسوس في الوضوء ترك الصلاة في النهاية، وسوس في الوضوء وما عالج الوسواس، لا استرسل وما يعني اتبع نصائح العلماء، لا أصر وبقي في النهاية ترك الجمعة والجماعة وترك الصلوات الخمس، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي يريده الشيطان من الإنسان. الشيطان رأى شم قلبك يا سالم، شاف سالم وين يركز وين ينتبه، شاف جاك في الوضوء ما حصل شيء، جاك في الصلاة ما حصل شيء، جاك في الصيام ما حصل شيء، جاك في الغسل قال بس لقيت على ما قال المدخل اللي أدخل فيه على سالم، وين؟ في قضية تخليل شعر الرأس. فيخيل إليك الآن أنت بأنك إذا اغتسلت أن الماء ما تخلل شعر رأسك، بل أنا أجزم يقينا يا سالم، أنا أجزم ما أبغى أحلف على هذا، أجزم بأنك لو ذهبت إلى البحر وغطست وغصت في الماء ثم طلعت تبقى شاك، تقول ما أدري والله الماء وصل إلى فروة الرأس ولا لا، لأن هذا موجود، موجود حاليا وموجود عند المتقدمين، وذكروا هذا في كتب الوسوسة وذم الوسوسة والموسوسين، ذكروا هذا، يعني يغطس في البحر أو في النهر ويطلع يقول ما أدري والله الماء جاء على كامل جسمي ولا بعض جسمي، شفت كيف؟ فلذلك يا سالم أنت ولله الحمد في عافية بارك الله فيك، لا تورط نفسك بالوساوس. ما في إنسان الآن عاقل يقف تحت الدش دش الماء وينزل على الماء يقول ما وصل البشرة، وصل البشرة وزيادة، وصل البشرة وزيادة. لذلك أنت الآن مطالب بأنك لما تكون تحت الدش تخلل يعني بأصابع يديك شعر رأسك، خلاص بلغ الماء البشرة وتخلل الماء إلى فروة الرأس وانتهيت في هذا، ما تطول أكثر من 5 دقائق إذا اغتسلت الغسل الواجب. غسل التنظف ممكن أنت جالس تنظف نفسك في الصابون والشامبو والليفة مثلا وكذا، غسل الجنابة ما تطول أكثر من 5 دقائق، 5 دقائق كثيرة أنا أشوفها، غسل الجنابة أنا أشوف كثيرة جدا، تتوضأ ثم الماء يصب على رأسك وبقية جسمك وتمسح يعني بيديك بقية جسمك، خاصة المغابن اللي قد ما يصلها الماء مثل الإبطين وباطن السرة وباطن الركبتين، وتخرج مباشرة ما تستسلم للشيطان. واضح؟ أنت حينما تغتسل يا سالم خذها عني، أنت وصل الماء إلى فروة الرأس، وصل إلى بشرة الرأس، وصل ما ترك شيء، الماء سائل لطيف لطيف يتخلل الأشياء، يدخل إلى الأشياء ما يترك شيء إلا ودخل إليه. بارك الله فيك. حمدة من السعودية تقول يعني إذا كان الشخص متوضأ ثم خرج منه ريح هل يلزم أنه يذهب يستنجي؟ تقول يعني حصل بينه وبين الوالد كلام قال لازم يستنجي، تسأل ما حكم ذلك؟ يا حمدة بارك الله فيك، بالنسبة لي عندنا باب الوضوء وعندنا باب قضاء الحاجة، باب الوضوء غير باب قضاء الحاجة، ما له علاقة، هذا باب اسمه الاستنجاء والاستجمار وهذا اسمه باب الوضوء. الشخص الذي كان متوضئا ثم أحدث بريح وهو ليس عنده حاجة أن يدخل ليقضي حاجته، ما عنده يعني يخرج شيء من السبيلين، لماذا يروح يستنجي؟ خروج الريح طاهر بإجماع العلماء، الريح طاهرة بإجماع العلماء. يعني الآن لو قلنا نجسة يلزم الإنسان يغسل ثيابه، فلذلك الريح طاهرة بإجماع العلماء لكنها ناقض من نواقض الوضوء. طيب ماذا تفعلين؟ ما في حاجة تدخلين الحمام، أروح عند المغسلة وأتوضأ من جديد. فقولي للوالد هذا بارك الله فيه وصحح المعلومة هذه عنده. ولذلك للأسف بعض الناس الآن تجده مثلا نص دقيقة دخل الحمام وطلع خير، قال لا استنجيت. طيب ما هو محتاج استنجاه؟ أنا أشوف أحيانا في المساجد في حمامات المساجد يدخل ما شاء الله مبارك دقيقة نص دقيقة وطلع، هذا عند نفس الفكرة اللي سألتي عنها أنت، نفس الفكرة اللي عندك سألتي عنها، يعتقد بأنه ما دام أنه انتقض وضوءه لازم يروح يستنجي يغسل الفرجين أو السبيلين. هذا غلط، هذا غلط. اللي يستنجي هذا الذي خرج منه شيء من السبيلين، هو الذي نعم نقول استنجي أو استجمر. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول والدتها في العدة وطلبوا منها يعني صورة للجواز، تقول جواز السفر، ما حكم ذهابها؟ يا أم محمد بارك الله فيك، الأصل في المرأة المحادة يعني التي هي مات عنها زوجها تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. طيب الآن هل الآن طلب صورة للجواز حاجة وضرورة؟ مثلا الوالدة مثلا الآن لو أنها تأخرت ترتبت عليها غرامات مالية، أسألك يا أم محمد، ترتب عليها غرامات مالية؟ تقولي لا، تأخرها بعد الانتهاء من العدة. تقولي لا، يترتب عليها غرامات مالية أو أنها لديها سفر بعد خروجها من العدة مباشرة، وإذا ما أخرجت الجواز الآن بتتضرر في قضية التأخر، ما في بأس تروح تصور عند الجهة الرسمية حتى تستخرج الجواز. لكن هل في حل مثلا تأتي امرأة موظفة من الجوازات عندها في البيت؟ أنا قصدي أفتح لك أبواب حتى لا تخرج الوالدة إلا لي يعني مثل الضرورة. إذا والله أتون لها في البيت قولوا لهم الوالدة في العدة في الحداد تأتي امرأة تصورها أو تستخرج الجواز، ما عندهم هذه الطريقة يكون ما في بأس بعد ذلك. أم محمد تقول عندنا مشكلة في مجار البيت وأتينا بعامل يصلح، الوالدة طلعت عليه وخرجت ورأته من دون يعني قصد بالغلط، ماذا عليها؟ ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. يعني المرأة المحادة غير ممنوعة من رؤية الرجال مثلا ما دام أنا بحجابها الكامل، يجوز المرأة المحادة تتفرج على مثلا التلفزيون البرامج النافعة المفيدة سواء كانت مباشرة أو مسجلة، ما فيها شيء. المرأة المحادة يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب إذا احتاجت إلى ذلك، المرأة المحادة يجوز أن تحضر المحكمة إذا طلبها القاضي مثلا للتوقيع على أوراق أو استخراج بعض الوثائق مثلا وتشوف الرجال، ما فيها شيء. فكونها شافت عامل ما يضر هذا شيء. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل عن جواز جمع قضاء رمضان مع ستة من شوال. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني جوابي على هذه المسألة طويل ومنتشر ولله الحمد بين الناس، فما في حاجة للإعادة لأنه كثر السؤال عن هذا. وأنا طبعا ذكرت هذه المسألة وأذكر الخلاف فيها، من العلماء من يذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين القضاء وبين ستة من شوال، قالوا يعني يقضي وينوي ستة من شوال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، ما يصلح، لأن ستة من شوال هي يأتي بها الإنسان تبع لرمضان كاملا حتى يترتب الأجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال وأتبعه ستة من شوال. لذلك قالوا ما تتداخل العبادتان، العبادتين هذه ما يتداخلان، لأن إحداهما مفعولة على جهة التبع والأولى على جهة القضاء، ما يصلح، ما تجتمع. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن ما تجتمع، يقضي ثم يصوم ستة من شوال. أمة الله تسأل عن الفضل الوارد في الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. تقول يعني هل الإنسان يواظب عليه؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، الحديث صح في هذا، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، ولكن الحديث صح في هذا. وما المانع أن يواظب عليه الإنسان إذا ما كان عنده يعني أشياء ضرورية أو كذا؟ ما المانع؟ نعم يواظب عليه، هذا عمل صالح وطيب، ما دام الإنسان والله الحمد لا عنده وظيفة ولا عنده مثلا شغل ولا عنده كذا، يجلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول امرأة رأت سارقا يسرق من جارتها وتعرفه جيدا لكنها ما أخبرت الجارة، ماذا عليها؟ يا أمت الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحق الجار على الجار عظيم، ولذلك قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر حق الجار، ولهذا بمجموع الأحاديث يتحصل لنا أن الحقوق بين الجيران ثلاثة: أولا إيصال النفع إليه والإحسان إليه، ثانيا كف الأذى عنه، وثالثا الصبر على أذى الجار. لهذا من حق الجار على جاره أن يحمي أمواله، وإذا رأى أحدا يعتدي على ماله أن يدفعه بأسهل ما يندفع به، أو أن يبلغ عنه مثلا الجهات ذات الاختصاص القائمة على حفظ أمن الناس، أو يبلغ الجار. لهذا الجارة هذه أخطأت خطأ كبيرا، وما قامت بحق الجار، خاصة إذا كان الشيء المسروق له ثمن. كيف الآن رأت السارق يسرق وتركت تبليغ الجارة؟ يجب عليه أن تصحح هذا الأمر، وذلك لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا فيه ضرر عظيم على هذه المرأة إذا كان شيئا ثمينا مثلا، يجب عليها أن تستغفر الله وأن تذهب وتقول لجارتها رأيت السارق. إذا كان والله يترتب عليها خطر، بمعنى أنها لو ما يكون معها شاهد آخر مثلا يترتب عليه مفسدة كبرى، ممكن في هذه الحالة، وذلك للقاعدة الشرعية دفع المفسدة الكبرى باحتمال الصغرى. لكن ما إذا كان هناك من يشهد معها، هناك كاميرات مثلا يعني تثبت هذا الشيء، يجب أن تشهد مع جارتها. أمت الله من الجزائر تقول سمعت أحد العلماء يقول لا صلاة قبل صلاة العيد حتى تحية المسجد. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل العيد ركعتين في مصلى العيد الذي كان في الصحراء، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل العيد، ولذلك لا صلاة قبل العيد ولا صلاة بعد العيد إلا أن ينوي الإنسان بها سنة الضحى. أما إذا كانت الصلاة في المساجد، فإن المساجد لها تحية ليس لها علاقة بصلاة العيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقول العالم أو الشيخ بارك الله فيه ورضي عنه هو قد يكون خرجها من هذا الباب على أن لا تكون صلاة قبل العيد، قد يكون له وجهة نظر صحيحة، لكن غفل عنه أن هذا مسجد، والإنسان إذا أراد أن يجلس في المسجد ما يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين. بارك الله فيك وفي الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.